يوم الاثنين 17 من شهر رمضان هذا العام، العام في العام 46 بعد 400 وألف، توفي شيخنا الحويني رحمه الله، والمصاب بشيخنا جلل، مصاب عظيم، المصاب بشيخنا جلل، وهو مصاب عظيم، كما قال الحسن البصري وهو يروي هذا عن ابن مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. توقفنا في الحلقة الماضية عن فضل العلم وشرف أهله، وكنا قد بدأنا بمقدمة عن سيرة شيخنا الحويني رحمه الله. الكلام كما قلنا عن فضل العلم وعن شرف أهله من الأهمية بمكان. أن نقف على بعض نصوص الوحي من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آثار السلف لنعرف فضل هذا العلم. وكما قلنا في المرة الماضية أن مراحل القوة في تاريخ الأمة تتعلق دائما بنهضة علمية، فهذا التفلت الذي نعيشه الآن، أو هذه الفوضى إنجاز التعبير التي توجد في كثير من ديار الإسلام، ليس معناها أن نتوقف عن الحديث عن فضل العلم وعن شرفه، لأن الأحداث الجسام التي تحدث لأمتنا لو تدبرنا بصدق وإخلاص وتأمل ووقفنا مع هذه الأحداث لعلمنا أن غياب العلم هو السبب الرئيس أو من الأسباب الرئيسة لتدهور الأحوال. يعني مثلا الذي يحدث في فلسطين وفي غزة حرسها الله وفي غيرها من ديار الإسلام، لغياب الفقه والفهم لحقيقة المحنة التي نعيشها الآن، وغياب العلم لما نعيشه الآن، بكل أسف نجد أن الأمور تتحرك في اتجاه يعني لا يحتمل. الذي يحدث من قتل وتشريد للأبرياء وللصغار وللشيوخ، وهذا الظلم والإجرام لهذه العصابات الصهيونية، يحتاج إلى وقفة جادة من أمة الإسلام. نفتح الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى الذي حفظه الله. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة. فعندما تنظر في الوحي المنزل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نعلم كيف تعاملوا مع مثل هذه المواقف. لما مات من الأمة ملايين في عدة أيام، ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ قال: يا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا قال هذا الكلام؟ يقول: أن أسطر نعي المسلمين بيدي، بيكتب نعي المسلمين ملايين من البشر على أيدي هذه العصابات الإجرامية من التتار، قتل وحشي. ما الذي جرى؟ جاء المسلمون بعد هذه الأحداث الجسام وسحقوا التتار. والله يا إخوة، القضية تحتاج إلى علم وفقه وفهم. اللعب في المواقف المصيرية يهلك الأمة، لابد أن نعلم أننا في مرحلة جادة لا تتحمل. لذلك على كل إنسان أن يتقي الله عز وجل في كل كلمة. وإن أردنا أن نتحقق مما نقول علينا بالعلم، نقف وقفات مع فضل العلم وشرف أهله. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ابن جماعة رحمه الله ذكر في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وهذا من أفضل الكتب التي تتعلق بأدب الطلب، ولكن يعني فيه أحيانا بعض الغلو في علاقة التلميذ أو الطالب بشيخه فينتبه لها، لكنه كتاب نافع رحمة الله على سيدنا الإمام. ذكر تعقيبا أو تأويلا أو تفسيرا لذي الآية: بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة وعلم. كفاية طبعا، يعني الله عز وجل لما يعني كما قال ابن كثير: قرن الله تعالى شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، هذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، لله درهم، خصوصية عظيمة. تخيل لما تلحق بركب العلماء وبركب طلبة العلم تدخل في هذه الآية. تريد أن تلحق؟ تريد أن تلحق حقا؟ تعلم. اوعى تكون فاكر ان اهل العلم وطلبة العلم ناس فاضية مش لا حاجة يعملها، فقال لك ما اطلب العلم. هذه رسالة وهدف كبير لا يصلح له الا الكبار ولا يصمد فيه الا الكبار. اوعى تكون فاكر دول ناس درويش مش لان حاجة يعملوها. كلام ده الذي يقال من بعض الناس هذا عبث لا قيمة له، لان حقيقة الامر ان نهضة الامة وقيام الامة لا يكون الا بالعلم الشرعي. وعندما يذكر العلم فالمقصد العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن قال: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. يعني أشرف شيء العلم، ولذلك طلب الزيادة. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طبعا لا سواء. ولذلك عندما تستمع إلى رجل ليس من أهل العلم لا تلتفت ولا تنتبه له ولا تنشغل بكلامه. وما أكثر هؤلاء، انتبه، لا تنشغل بأمثال هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ثبت عنه في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون سنون خداعات. ما الذي يحدث في هذه السنوات؟ إنها ستكون سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. وهذا حديث حسن. فلا تنشغل بأمثال هؤلاء، والحق بأهل العلم الكبار. تقول: وكيف أتعرف على أهل العلم الكبار؟ سل عنهم، انظر من زكاهم، انظر في آثارهم وفي مصنفاتهم وفي كتبهم، انظر في فتاوى هؤلاء الأكابر، تستطيع أن تهتدي إلى طريقهم. واحذر أن تتبع كل مشهور، مش شرط، في واحد مشهور لكن لا علاقة له بالعلم، سهل جدا أنك تكون مشهور، لكن من الصعب جدا أن تكون من الراسخين في العلم. هذا يحتاج إلى أعمار طويلة ليستطيع المرء أن يصل إلى مرتبة محمودة في هذا المقام. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير قال: يرفعهم بإيمانهم على من ليس بمنزلتهم من الإيمان، ويرفع الذين أوتوا العلم على من ليس بعالم. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله أكبر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أشد الناس خشية. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته، فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية، كما روي عن أبي طلحة عن ابن عباس: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين علموا أن الله على كل شيء قدير. وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. وقال مجاهد: إنما العالم من خشى الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار جهلا. وقيل لسعيد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. هذا هو أفقه أهل المدينة. والآيات كثيرة في هذا الباب. من الأحاديث التي وردت في بيان فضل العلم وشرف أهله والحث على العلم، عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت هذا الحديث متفق عليه، واللفظ الذي أذكره الآن للإمام البخاري رحمه الله. عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. طبعا هذا حديث عظيم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه. وأيضا في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. طبعا المراد بالحسد في الحديث هو الغبطة، أن يتمنى مثل ما عند أخيه، لا أن يتمنى أن تزول النعمة من عند أخيه. فالحسد المحمود هو الغبطة، وليس المقصود قطعا يعني الحسد المذموم، لأن الحسد المذموم أن يتمنى المرء أن تزول النعمة من عند أخيه، وهذا محرم ولا يجوز. طبعا الأحاديث يعني كثيرة في هذا الباب، لكن من الأحاديث المهمة ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم منتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون عند الله من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. لأن موت العالم مصاب عظيم، مصاب جلل، مصاب عظيم. علي بن أبي طالب قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. قال عمر: موت ألف عابد أهون عند الله من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. هذا الكلام حق، سبحان الله، لأن نفع العالم يتعدى لغيره، أما العابد ربما تقتصر أو يقتصر النفع على نفسه فقط بخلاف العالم. وكما قلنا في يعني موت العالم مصاب عظيم ومصاب جلل، وذكرنا أن في يوم الاثنين 17 من شهر رمضان هذا العام، العام في العام 46 بعد 400 وألف، توفي شيخنا الحويني رحمه الله. والمصاب بشيخنا جلل، مصاب عظيم، المصاب بشيخنا جلل، وهو مصاب عظيم. كما قال الحسن البصري وهو يروي هذا عن ابن مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام، موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد، والمحنة بموت العالم عظيمة. في زماننا هذا الذي نعيش فيه، تخيل عندما يموت رجل ملأ الدنيا علما وتدين بالعلم، والذي يعرفه من شيوخه أو من أقرانه أو من طلبته يعلم أنه عاش للسنة. ونحسب إن شاء الله تبارك وتعالى، نحسبه الله حسيبه أنه مات عليها، ونسأله سبحانه أن يجعل ما بذله في ميزان حسناته، ما بذله من العلم وما بذله من نشر هذا العلم ومن تسطيره في الكتب ومن نشره في خطب الجمعة وفي مجالس العلم وفي المجالس العلمية الخاصة مع طالبته وأخوانه. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا كله في ميزان حسناته. شيخنا الحويني قصة كفاح مشرفة تحتاج أن نقف معها وقفات، ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى وقفات متعددة مع سيرة شيخنا. إن شاء الله نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قبلي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.